المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم على مائدة كتاب الله وفي تفسير آيات الأحكام مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام. مرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
فضيلة الشيخ، كنا قد وقفنا عند قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أستأذنكم في سماع تلاوة لهذه الآيات ثم نعود بإذن الله للشرح والتعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
تفضل يا شيخنا بالتعليق على الآية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد وصلنا في تفسير آيات الأحكام إلى قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، إلى آخر الآية. نبدأ أولا بمعاني الكلمات ثم بعد ذلك نذكر أبرز الفوائد والأحكام. يقول سبحانه: ولا جناح عليكم. الجناح معناها الإثم والحرج، أي لا حرج عليكم ولا إثم عليكم. والخطاب لجميع الناس، لأن هذا القرآن موجه لجميع الناس. فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيما عرضتم، التعريض معناه أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمراده لكنه مقارب، فيأتي بكلام بصيغة ليست صريحة للتعبير عن مراده لكنها مقاربة لذلك، مثل أن يقول للمرأة وهي في عدتها، المرأة متوفى عنها زوجها وهي في عدتها، يقول: إني في مثلك لراغب، إني في مثلك لراغب، أو يقول: إنك امرأة يرغب فيك الرجال، أو يثني على نفسه مثلا: إنني بخير وأموري حسنة، أو يقول: إذا انقضت عدتك فأخبريني. فهنا هذا تعريض بالخطبة وليس تصريحا. فالله عز وجل يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم، يعني هذا التعريض لا بأس به في العدة، لكن لا يجوز التصريح، لا يجوز يقول سأتزوجك، وإنما يعرض بذلك لا بأس. وقوله في خطبة بكسر الخاء، خطبة هي أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها، وهي بكسر الخاء هي هذه الخطبة. أما الخطبة بضم الخاء فهي القول المشتمل على التوجيه والموعظة والتذكير ونحو ذلك، ولذلك يقال خطبة المرأة ويقال خطبة الجمعة أو خطبة العيد. فإذا فرق بين الخطبة والخطبة، فالخاطب للمرأة خاطب خطبة، لكن مثلا الذي يلقي كلمة أو خطبة جمعة، يقال خطبة، خطبة جمعة، خطبة عيد، ألقى خطبة بليغة، فإذا بكسر الخاء المقصود بها خطبة المرأة، وبضم الخاء المقصود بها الكلام المشتمل على الموعظة والتذكير والتوجيه ونحو ذلك. وقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، المقصود بالنساء هنا من مات عنهن أزواجهن، وكذلك أيضا من كانت في العدة ممن يباح خطبتها تعريضا كما سيأتي. أو أكننتم في أنفسكم، يعني أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، أي تكلمونهن معربين عن رغبتكم في نكاحهن، تتكلمون يعني علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني تتكلمون معربين عن رغبتكم في نكاحهن. يتكلم الإنسان بذلك لصديقه، لأبيه، لقريبه ونحو ذلك، بأنه يرغب في تزوج فلانة. والإنسان إذا وقع في باله أنه سيتزوج، هذا الأمر يشغل باله، يشغل باله ويسيطر على تفكيره، ولذلك لا بد أن يتحدث به، لا بد أن يتحدث به لخاصته. فالإنسان مثلا إذا كان وضع في باله أنه سيتزوج هذه المرأة المتوفى عنها زوجها، فلا بد أن هذا سيسيطر على تفكيره وسيكون في باله، وسيتحدث بهذا مع خواصه، سيتحدث بهذا مع بعض أصدقائه، مع أبيه، مع أخيه ونحو ذلك. فهذا معنى قوله جل وعلا علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن سرا، لا يجوز أن تواعد هذه المرأة المعتدة سرا. ما معنى سرا؟ اختلف المفسرون في معنى كلمة سرا، فمنهم من قال إن السر معناه الزنا، وروي ذلك عن ابن عباس واختاره ابن جرير، يعني لا يجوز أن تواعدهن زنا وهن في العدة. والقول الثاني لا تواعدهن سرا يعني نكاحا، قالوا لأن السر من أسماء النكاح، من أسماء النكاح. والقول الثالث أن معنى لا تواعدهن سرا على ظاهرها، بأن يعد الرجل المرأة سرا فيما بينه وبينها بأنه سيتزوجها، وإذا نهي عن ذلك سرا فعن العلانية من باب أولى. ومن ذلك أن يأخذ عهدا على المرأة أنها إذا انقضت عدتها لا تتزوج بغيره. والذي يظهر الله أعلم أن كل هذه المعاني أنها صحيحة، فنهى الله تعالى عن مواعدة المعتدة سرا، سواء كان ذلك زنا وهذا محرم، أو كان ذلك نكاحا، أو حتى تحدث معها سرا بأنه سيتزوجها، كل ذلك ممنوع شرعا وكل ذلك لا يجوز، إلا أن تقول قولا معروفا. هذا يقول المفسرون إن قوله جل وعلا إلا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع علامته أنه يكون بمعنى لكن، بمعنى لكن، يعني ولكن أن تقول قولا معروفا. لماذا قلنا إن إلا أن تقول قولا معروفا ليس استثناء متصلا، وإنما هو استثناء منقطع، لأنه ليس من جنس ما قبله، فإن المواعدة سرا ليست من القول المعروف، ليست من القول المعروف. ولذلك فقوله إلا أن تقول قولا معروفا هذا استثناء منقطع، يعني ولكن أن تقول قولا معروفا. والقول المعروف هو ما ذكره الله تعالى في أول الآية، وهو التعريض بخطبة المعتدة دون التصريح. ثم قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا، تعزموا من العزم، وهو فعل الشيء من غير تردد، ومن ذلك العزيمة، فلان عنده عزيمة، قوة عزيمة. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد، لأن بعض الناس يؤتى من جهة التردد، يريد أن يفعل الخير يتردد، يريد أن يصوم صوم نافلة يتردد، يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يفعل تصدق، تجد أنه متردد، يتردد ثم تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان، لكن الذي يعطيه الله تعالى قوة عزيمة يقدم على فعل الخير. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو يقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. فقوله جل وعلا هنا ولا تعزموا، يعني المقصود بذلك فعل الشيء من غير تردد. على ماذا؟ ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني عقد النكاح الذي يكون بين الزوج والزوجة، وهذا يدل على أن النكاح أنها عقد كسائر العقود، هو عقد بين الزوج وزوجته حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب المقصود به العدة، وسماه الله تعالى كتابا لأنه يفترض أنه يكتب ويضبط، لأن الله تعالى قال وأحصوا العدة، فيكون الكتاب بمعنى العدة، الكتاب المكتوب الذي فيه بيان العدة. وهذا يدل على أهمية العدة وأهمية ضبطها، وأهمية ضبطها كأنها كتاب يكتب. ولا حتى يبلغ الكتاب أجله، أجله يعني منتهاه وغايته، يعني لا يجوز أن تعقد عقد النكاح حتى تنقضي عدة هذه المرأة، فلا يجوز أن يعقد عليها وهي لا زالت في العدة. ثم ختم الآية بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا يعني أنتم أيها المخاطبون، فأمر الله تعالى بأن يعلموا بأن الله عز وجل عليم بكل شيء، وأنه سبحانه يعلم ما في أنفسهم، فهو سبحانه وتعالى السر والجهر عنده سواء، وأسر قولكم أو جهروا به. سبحان الله، يعني عظمة الله عز وجل أنه السر والجهر عنده سواء، ألا يعلم من خلق؟ ويسر قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق؟ فالله سبحانه وتعالى السر والجهر عنده سواء، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى من السر، وهو ما يحدث الإنسان به نفسه قبل أن يحدث به نفسه. فهو سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. ولهذا قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إذا علمتم بهذا العلم وأن الله مطلع عليكم ولا يخفى عليه خافية ويعلم ما في أنفسكم، فاحذروا أن تضمروا في أنفسكم ما لا يرضاه الله عز وجل. ثم قال واعلموا أيضا علم، أمر الله تعالى بأن يعلموا علما آخر، واعلموا أن الله غفور حليم، يعني إذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه الله تعالى فاعلموا أن مغفرة الله واسعة، فاستغفروا الله تعالى وتوبوا إليه، وهو حليم جل وعلا لا يعجل بالعقوبة وإنما يؤخرها، فهو سبحانه وتعالى ما أحلمه على خلقه. نجد هناك من يتجرأ على حرمات الله عز وجل وعلى الظلم وعلى البغي وعلى الطغيان، ولكن الله تعالى حليم عليه، فالله تعالى حليم بعباده جل وعلا، فمن أسمائه الحليم، لكن الله تعالى الحليم أيضا هو شديد العقاب، ولذلك قال سبحانه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور حليم وأن الله غفور رحيم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالله تعالى غفور رحيم وغفور حليم على من تاب إليه وأناب وأقبل، لكن على من تمادى في طغيانه وفي ظلمه وفي تجبره فإن الله تعالى شديد العقاب جل وعلا. هذه أبرز معاني هذه الآية الكريمة، وننتقل بعد ذلك لأبرز الفوائد والأحكام. أولا، دلت هذه الآية على جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وذلك بأن يأتي بلفظ غير صريح يفهم منه رغبته في نكاح هذه المرأة، كأن يقول إني في مثلك لراغب، أو يقول إنني بخير وأموري طيبة وحسنة، أو يقول إذا انتهت عدتك فأخبريني، ونحو ذلك من العبارات. هذا كله جائز بنص الآية الكريمة. من الفوائد تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، لقول الله عز وجل فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيفهم من نهي الله عز وجل عن نعم فيفهم من نفي الجناح عن التعريض بخطبة المعتدة أنه يلحق الجناح وهو الإثم والحرج بمن صرح بخطبة المعتدة. ويؤيده قول الله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا، ولكن لا تواعدهن سرا، هذا يؤكد هذا المعنى وأنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة. ويمكن تقسيم خطبة المعتدة إلى ثلاثة أقسام، قسم يحرم تصريحا وتعريضا، وقسم يجوز تصريحا وتعريضا، وقسم يباح تعريضا لا تصريحا. أما الذي يحرم تصريحا وتعريضا فهذا في حق الرجعية لغير زوجها، فيحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، لأن الرجعية في حكم الزوجة، الرجعية هي التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين ولا تزال في العدة، هذه يحرم خطبتها تصريحا وتعريضا لأنها لا زالت زوجة وفي حكم الزوجة، ولذلك لو توفي مطلقها أو توفيت هي حصل التوارث بينهما، بل يجوز لها، بل قال أهل العلم استحب أن تستشرف لزوجها وتتزين له لعله أن يراجعها. فالرجعية يحرم خطبتها تعريضا وتصريحا، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من يحل خطبتها تعريضا وتصريحا في العدة، وهي البائن من زوجها بينونة صغرى، فهذه يباح خطبتها ممن بانت منه فقط دون غيره تصريحا وتعريضا، كالمختلعة، امرأة خلعها زوجها، طلبت الخلع فخلعها زوجها ولا تزال في العدة، يباح لزوجها الذي اختلعها يباح أن يخطبها ما دامت في العدة تصريحا وتعريضا، يعني ما كانت في العدة طبعا وبعد العدة من باب أولى، لكن الكلام الآن عن الخطبة في العدة. فيباح لمطلقها أو لمختلعها أن يخطبها في العدة تصريحا وتعريضا، وهكذا أيضا المطلقة على عوض، وهكذا أيضا التي فسخ نكاحها. فهذه ما دامت في العدة، يعني بعبارة عامة البائنة بينونة صغرى، البائنة بينونة صغرى، يباح لمن أبانها أن يخطبها في العدة تصريحا وتعريضا. القسم الثالث هي التي يباح خطبتها تعريضا لا تصريحا، وهي المذكورة في هذه الآية، كالمتوفى عنها زوجها فيباح خطبتها تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا لهذه الآية، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طيب، ماذا عن البائن بينونة كبرى المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا ما دامت في العدة، هل يباح خطبتها تعريضا لا تصريحا كالمتوفى عنها زوجها؟ الجواب نعم، البائنة بينونة كبرى المطلقة ثلاثا يباح خطبتها في العدة تعريضا لا تصريحا، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: إذا حللت فآذنيني. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثة تطليقات، ثم وهي في العدة خطبها معاوية وأبو جهم، فذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إنه خطبني معاوية وأبو جهم. طبعا هذا الخطبة بعد العدة، بعد العدة، لما طلقها زوجها البتة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، يعني لا تزوج حتى ترجعي لي. فبعدما انتهت من العدة خطبها أبو الجهم ومعاوية، فذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بناء على توجيهه أنها إذا انتهت عدتها تأتي إليه، فقال إن انتهيت من العدة وخطبني أبو الجهم ومعاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير، وهذا يدل على أن المال في الخاطب أيضا معتبر، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه يا شيخ محمد؟
أحد معنيين،
نعم،
إما يضرب النساء أو كثير السفر.
أي أحسنت، نعم، أحد هذين المعنيين، قيل إنه كثير الضرب للنساء وقيل إنه كثير الأسفار، وكلاهما عيب، كلاهما عيب في الخاطب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. فأشار عليها عليه الصلاة والسلام بأن تقبل الزواج بأسامة. أسامة كانت بشرته سمراء، كان أسود، وفاطمة بيضاء، فكرهته، كيف تقبل الزواج برجل أسمر وهي بيضاء؟ لكن رأت أن الذي أشار بهذه المشورة هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يشير إلا بما هو رشد وما هو خير، فقبلت الزواج بأسامة لأجل مشورة النبي عليه الصلاة والسلام، فاغتبطت به، يعني سعدت بهذا الزواج وهنأت به واغتبطت به ببركة مشورة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذه القصة أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطبها تعريضا لأسامة، يعني كان يريد أن يخطبها، قال: إذا حللت فآذنيني، فآذنيني. فدل ذلك على أنه يجوز خطبة المطلقة البائن بينونة كبرى في عدتها تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا. على هذا البائنة بينونة كبرى ما دامت في العدة هي مثل المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة، يباح خطبتها في العدة تعريضا لا تصريحا. أيضا من فوائد هذه الآية جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة امرأة، لكن يعني ما دامت في العدة، ولا يجوز له التصريح بذلك، لكن في نفسه معفو عن هذا، لقول الله تعالى وكننتم في أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أيضا من الفوائد أنه لا يجوز أن يواعد المعتدة من الوفاة أو من الطلاق وهي في العدة، لا يجوز ذلك لا سرا ولا علانية، لقول الله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا، إنما يجوز فقط التعريض، وأما المواعدة لا تجوز. أيضا جواز ذكر الإنسان المعتد في نفسه ولغيره، لقول الله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني أنفسكم ولغيركم. أيضا من الفوائد أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها والبائن بينونة كبرى أنه من القول المعروف وليس منكرا، لقول الله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا. أيضا من الفوائد تحريم عقد النكاح أثناء العدة إلا من زوجها، لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا بالإجماع يحرم عقد النكاح في أثناء العدة بإجماع العلماء. لكن يعني مع إجماع العلماء على التحريم، على تحريم عقد النكاح والمرأة في العدة، إلا أنهم اختلفوا هل تحرم هذه المرأة عليه إذا عقد عليها في العدة تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا. قولان للجمهور، قولان الجمهور على أنها لا تحرم عليه تحريما مؤبدا، لا تحرم عليه تحريما مؤبدا، لكن يعني يحرم عليه عقد النكاح ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة يجدد عقد النكاح مرة أخرى مع التوبة إلى الله عز وجل، هذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، وهذا هو مذهب المالكية، معاقبة له بنقيض قصده، لأن القاعدة الفقهية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا الرجل استعجل وعقد على هذه المرأة وهي في العدة فيعاقب بحرمانه من نكاحها أبدا تحريما مؤبدا، هذا هو قول المالكية وليس عليه دليل ظاهر، الأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، لأن الأصل في نكاح المرأة الأجنبية الإباحة، وأما كونه قد أساء وأخطأ وعقد على هذه المرأة في عدتها فنقول هذا النكاح باطل وهو آثم بذلك، لكن يكفيه التوبة والاستغفار يكفي في هذا، أما أننا نرتب عقوبة أخرى زائدة على ذلك وهي التحريم المؤبد فهذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا. وعلى هذا فالقول الراجح هو قول الجمهور في أن من عقد على امرأة وهي في العدة فإن هذا النكاح باطل وأنه آثم ويجب عليه التوبة من ذلك، لكن إذا انقضت عدتها يجوز له أن يتقدم لخطبتها وأن يعقد عليها. أيضا من الفوائد ولعلنا نختم بها بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، لقول الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فالله تعالى علمه محيط بكل شيء، ولهذا نجد أنه تكرر في القرآن والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير، والله بصير بما تعملون، الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، لكنه سبحانه حليم غفور حليم ولطيف بعباده ورحمن رحيم ورحمته وسعت كل شيء، وقد يؤخر الله تعالى العقوبة للظالم وللباغي في الآخرة كما قال الله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهذا العلم من أجل العلوم، أن يعلم الإنسان عظمة الله عز وجل وأسماءه وصفاته جل وعلا، ولهذا قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، ثم قال واعلموا أن الله غفور حليم، وسبحانه وتعالى واسع المغفرة غفور غفار، وهو سبحانه وتعالى حليم جل وعلا ورحيم ولطيف ورفيق بعباده جل وعلا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذه الآية.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، لعلنا نكمل في بقية الوقت تفسير الآيات التي تليها. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. نستأذنكم يا فضيلة الشيخ في سماع تلاوة الآيات ثم نعود.
هذه الآية والتي بعدها.
نعم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير.
تفضل يا شيخنا بالتعليق على الآيات.
ننتقل بعد ذلك للآيتين: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أولا نبدأ بأبرز معاني الكلمات في هاتين الآيتين. قوله سبحانه: لا جناح عليكم، كما قلنا في الآية السابقة، يعني لا إثم ولا حرج. إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أباح الله تعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول. ما لم تمسوهن، المقصود بالمس هنا الجماع، لكن الله عز وجل يعبر عما يستحيى من ذكره صريحا بما يدل عليه. وهذا هو المطلوب من الإنسان، أنه لا يصرح بمثل هذه الألفاظ، وإنما يأتي بكلمة يفهم منها المراد من غير تصريح بتلك الكلمات التي يستحيى من التصريح بها. فعبر الله تعالى عن الجماع بالمسيس، قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فباح الله تعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول، وإن كان في هذا انكسار لقلبها، فإن الطلاق مهما كان يكون مؤلم للمرأة وفيه كسر لخاطرها ولقلبها. ولذلك لما أذن الله عز وجل في طلاق هذه المرأة أمر بالإمتاع، أمر وقال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فقوله: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، المقصود بالفريضة هنا المهر، يعني المرأة التي لم يسمى لها مهر، عقد الرجل على امرأة ولم يسمى لها مهرا ولم يدخل بها، فهذه لا بأس أن يطلقها، لكن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فأمر الله تعالى بإمتاع هذه المرأة المطلقة. وفي الآية الأخرى لعلها تأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله: وللمطلقات متاع بالمعروف. فقال الله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فاختلف العلماء في حكم الإمتاع، حكم المتعة للمرأة. والمتعة هي شيء يعطيه الرجل امرأته بعد طلاقها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: متعة الطلاق أعلاها الخادم، ودون ذلك الكسوة. والصحيح أن متعة الطلاق لا تحدد بشيء معين لعدم ورود الدليل، إنما هي مال يدفعه الرجل المطلق لهذه المرأة جبرا لخاطرها ولانكسار قلبها بهذا الطلاق. فما حكم هذا الامتاع وهذه المتعة للمطلقة؟ هل تجب لكل مطلقة أو أنها تستحب أو تجب لمطلقة دون مطلقة؟ هذا فيه خلاف كثير بين أهل العلم. والأقرب والله أعلم إذا نظرنا لظاهر هاتين الآيتين أن المتعة تجب لغير المدخول بها إذا لم يسمى لها المهر، إذا لم يسمى لها المهر لهذه الآية، لأن الله قال لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فالله تعالى لما أباح الطلاق غير المدخول بها التي لم يسمى لها المهر أمر بإمتاعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ثم أكد ذلك بقوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم في الآية التي بعدها قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، هنا لم يذكر المتعة وإنما قال ماذا؟
وقد فرضت
فنصف ما فرضتم. ففي الآية الثانية لم يذكر المتعة وإنما ذكر فقط نصف المهر، بينما في هذه الآية أمر بالإمتاع. وهذا يؤكد أن القول الراجح والله أعلم أن المتعة تجب للمطلقة غير المدخول بها التي لم يسمى لها مهر، وأما غيرها فإنها ستنال شيئا أصلا من الزوج، ستنال شيئا من الزوج التي قد فرض لها المهر سيكون لها نصف المهر. كذلك أيضا المدخول بها المهر أصلا مستقر لها، ولا يجوز أصلا للزوج أن يسترد مهره إلا عن طريق الخلع، هذا مسألة أخرى. الخلع هذا يعني هذه مسألة أخرى ولا بد في الخلع من التراضي لكن الكلام إذا طلق الرجل المرأة، إذا كانت مدخولا بها فهي أصلا استقر المهر لها. إذا كانت غير مدخول بها وقد فرض لها المهر فسيكون لها أصلا نصف المهر، لكن تبقى حالة المرأة المسكينة التي غير المدخول بها ولم يسمى لها مهر، فهذه يعني لا بد من إمتاعها لأنها لن يكون لها شيء أصلا وقلبها سينكسر بهذا الطلاق. فلذلك أمر الله بإمتاعها فيكون إمتاعها واجبا، ولهذا ذكر الله تعالى الأمر بالإمتاع في هذه الآية فقط ولم يذكرها في الآية الأخرى إلا في قوله في الآية آخر آية الطلاق البقرة والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، يعني يستحب أصلا الإمتاع لكل مطلقة، هذا مستحب، لكن الوجوب الذي يظهر الله أعلم أنه يختص بالمطلقة المذكورة في هذه الآية، أي التي لم يدخل بها ولم يسمى لها المهر فيكون إمتاعها واجبا. وهذا الإمتاع يعني مما يؤكد أنه واجب أن الله تعالى فصل فيه، قال ومتعهن ثم قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فذكر الله تعالى هذا التفصيل، هذا لا يكون له في الأمر الواجب. ثم قال متاعا بالمعروف ثم أكد ذلك فقال حقا على المحسنين، وهذا يؤكد وجوبه. ثم أيضا أن هذه المرأة بدون يعني لن تأخذ من الزوج شيئا بخلاف التي قد فرض لها المهر ستأخذ نصف المهر، وخلاف المدخول بها فقد استقر لها المهر، ففي هذا الإمتاع جبر لقلبها وتطيب لخاطرها. فالقول الراجح إذن أن في المتعة أنها تجب لغير المدخول بها التي لم يسمى لها المهر. نعم
شيخنا، الآية الأخرى وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين،
نعم
أم المحسنين؟
حقا على المتقين، نعم، وفي هذه الآية حقا على المحسنين، فذكر الله تعالى يعني هذا التنويع، وحقا على المحسنين ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك يعني توجيها عاما بالإمتاع لكل مطلقة، فقال سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين، فيعني وصف الله تعالى من يفعل ذلك بأنه متقي وبأنه محسن، وهذا يؤكد إمتاع المرأة مطلقا، إمتاع المرأة المطلقة مطلقا حتى المدخول بها. يعني ينبغي أيضا أن يعطيها الزوج شيئا من المال تطيبا لخاطرها، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخولا بها، مفروض لها الصداق غير مفروض لها الصداق، لكن إذا كانت غير مدخول بها ولم يسمى لها المهر فهذه يجب إمتاعها لهذه الآية. طيب إذن نقول قلنا إن إمتاع هذه المرأة يعني المطلقة أنه واجب. ثم قال الله عز وجل مفصلا لذلك قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وفي قراءة سبعية قدره، وكلاهما قراءتان صحيحتان. الموسع هو الغني فيعطيها يعني مالا أكثر من الفقير، والمقتر هو الفقير الذي ليس عنده شيء. فالله تعالى أمر بإمتاع هذه المطلقة بأن يعطيها الغني متاعا مناسبا لغناه، وأما الفقير فيعطيها متاعا مناسبا لفقره، فهو بحسب حال الزوج يسارا أو اقتارا. ثم قال الله تعالى متاعا بالمعروف، أي بما يقتضيه العرف، يعني ليس المطلوب من هذا الزوج أيضا يعطيها مالا كثيرا خارجا عن المألوف وعن المعروف، وإنما يكون بالمعروف، وأيضا لا يعطيها مالا زهيدا خارجا عن المألوف والمعروف، وإنما يكون بالمعروف. ثم أكد الله تعالى ذلك بقوله حقا على المحسنين، حقا على المحسن، وهذا يؤكد أن هذه المتعة أنها واجبة. وصف الله تعالى من يفعل ذلك بأنه محسن، وتكرر في القرآن الكريم في 5 مواضع قول والله يحب المحسنين، إما والله يحب المحسنين أو إن الله يحب المحسنين، في 5 مواضع، وهذا يدل على عظيم شأن الإحسان، وأن من اتصف بهذا الوصف فإن الله تعالى يحبه. والله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون محسنا في تعامله مع الآخرين، خاصة مع هذه المرأة المسكينة الضعيفة التي قد كسر قلبها بطلاقها. ثم قال سبحانه في الآية الأخرى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن، كما ذكرنا مقصود بالمسيس هنا الجماع، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهن المهر، قلتم مثلا مهر 40,000 مثلا، فنصف ما فرضتم، يعني يكون لهذه المرأة المطلقة غير مدخول بها نصف المهر، لأنه قد فرض وسمي لها المهر، بخلاف المرأة في الآية السابقة لم يسمى لها المهر. وهذا هو الفرق بين المرأة في الآية الأولى والمرأة في الآية الثانية. المرأة في الآية الأولى لم يسمى لها المهر، عقد رجل على امرأة ولكن لم يسمى لها المهر، فهذه الواجب امتاعها بما تيسر، بما تجود به نفس الزوج، لكن ينبغي أن يكون على الغني، أن يكون امتاع الغني مناسبا لغناه والفقير مناسبا لفقره. المرأة غير المدخول بها لكن فرض لها المهر، سمي لها المهر، يكون لها نصف المهر، معنى ذلك تأخذ هي نصف المهر وترجع للزوج نصف المهر المتبقي، إلا أن يعفونا، يعني إلا أن يعفو هؤلاء النسوة المطلقات، أن تعفو هذه المرأة عن نصيبها وترد المهر كاملا للزوج فلا بأس، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو من الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الولي أم الزوج؟ قولان للعلماء، من العلماء من قال إنه الولي، وهذا يعني قال به ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم، وهو قول له وجهته. القول الثاني أن المقصود به الزوج، وهذا هو ظاهر الآية، لأن الذي بيده عقدة النكاح إن شاء أبقى النكاح وإن شاء حلها بالطلاق هو الزوج وليس الولي، هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي يعقد النكاح، هو الذي يحل النكاح بالطلاق، فعقدة النكاح الذي يحلها هو الزوج وليس الولي. ثم أيضا الولي ليس له أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه، وقد حكى القرطبي الإجماع على أن الولي لا يملك شيئا من مال موليته، والمهر مالها، فكيف يقال إن الولي هو الذي يعفو؟ يعفو ليس من ماله، من مال موليته، وهذا لا يحل له. وهذا يؤكد أن المقصود بالذي بيد عقدة النكاح أنه هو الزوج وليس الولي. فالقول الراجح هو قول جماهير الفقهاء، وهو أن المقصود، وجماهير المفسرين أيضا، أن المقصود بالذي بيد عقدة النكاح أنه هو الزوج وليس الولي، هذا قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر الآية الكريمة. ثم قال سبحانه وأن تعفو أقرب للتقوى، قوله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني هذا ترغيب في العفو، هذا ترغيب في العفو، وأن الذي يعفو عفوه أقرب للتقوى، وخطب بهذا الرجال أو النساء، نقول الرجال والنساء جميعا، ولهذا قال ابن عباس خطب، قال ابن عباس أقربهم من التقوى الذي يعفو، أقربهم من التقوى الذي يعفو من رجل أو امرأة. ثم قال سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل المقصود به الإحسان، يعني لا تنسوا الإحسان خاصة بين الرجل والمرأة، وقد أفضى إليها وأفضت إليه، فينبغي ألا ينسى الإنسان الإحسان، الإحسان من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل. فالله تعالى يوصي بالإحسان، الإحسان في كل شيء، لكنه في هذا الأمر متأكد، هذا الأمر متأكد. ثم ختم الله تعالى الآية بقول إن الله بما تعملون بصير، مطلع على أعمالكم. لاحظ سبحان الله، يعني هذه المعاني يكررها الله تعالى في كثير من الآيات، وهي أن يستحضر العباد أن الله مطلع على أعمالهم، لا يخفى عليه شيء. في الآية السابقة قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. في هذه الآية قال واعلموا أن الله، إن الله بما تعملون بصير. وأيضا في آيات أخرى الله بما تعملون خبير، والله خبير ما تعملون، والله بصير ما تعملون. هذه المعاني نجد أنها كثيرة في القرآن لترسيخ هذا المعنى لدى المسلم، وهو أن يستحضر أن الله تعالى بصير بعمله، مطلع عليه جل وعلا. ننتقل بعد ذلك لأبرز الفوائد والأحكام من هاتين الآيتين. أولا طلاق، نعم، جواز طلاق الرجل امرأته من قبل أن يمسها، يعني بعد العقد، فيجوز للرجل أن يطلق امرأته بعد العقد وقبل الدخول، لقوله سبحانه لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسهن. وقوله لا جناح يعني يشعر بأن الأولى عدم الطلاق، لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم إليها الصداق، يعني هذا فيه شيء على المرأة وغضاضة وكسر لخاطر هذه المرأة وإيلام لها، فينبغي يعني ألا يفعل ذلك الإنسان إلا عند وجود الحاجة الملحة أو المصلحة الراجحة. أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بدون تسمية مهر، وحينئذ يكون لها مهر المثل، يعني يقول ولي زوجتي، يقول الزوج قبلت، لكن لا يسميان مهرا، فيكون لها مهر المثل. لكن لا يجوز أن يتزوج امرأة ويشترط ألا مهر لها، لا يجوز. وهل الشرط باطل أو النكاح باطل؟ قولان العلماء، من أهل العلم من يقول النكاح باطل أصلا، ومنهم من يقول إن هذا الشرط باطل وأنه يثبت لها مهر المثل. المرأة لا بد لها من مهر، لا بد، لقول الله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد أن يكون لها مهر ولو قليلا. لكن أن يشرط ألا مهر لها فهذا الشرط شرط باطل، بل بعض أهل العلم يرى أنه يبطل النكاح. أيضا من فوائد هذه الآية وجوب المتعة على من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، وأشرنا لهذا قبل قليل، وقلنا إن القول الراجح في متعة المرأة أنها تجب للمرأة المطلقة غير المدخول بها التي لم يسمى لها المهر، وأنها تستحب لسائر المطلقات، قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وإنما قلنا بذلك لأن المطلقة غير مدخول بها التي لم يسمى لها مهر هي التي لا تأخذ شيئا من الرجل، هي التي لا تأخذ شيئا من الرجل، بينما المطلقة المدخول بها استقر لها المهر، والمطلقة غير المدخول بها التي فرض لها المهر يكون لها نصف المهر، فيكون امتاع تلك المطلقات مستحب، أما هذه المرأة فيكون واجبا. ولهذا أكد الله عز وجل الأمر بامتاع هذه المرأة، قال ومتعوهن على الموسع قدره، يعني على الغني قدره وعلى المقتر قدره، ثم أكد ذلك بقول متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لكن إذا خلى الرجل بالمرأة ولم يمسها ثم طلقها، فهل لها نصف المهر أو لها المتعة فقط؟ محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن لها المتعة فقط، وأنها لا تأخذ حكم مدخول بها، وسيأتي الكلام عن هذا، سيأتي عن هذا مفصلا إن شاء الله. أيضا من الفوائد أن العبرة في قدر المتعة للمطلقة بحال الزوج، لقوله ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس بحال الزوج وإنما بحال الزوج. وأيضا من الفوائد أن العرف اعتبارا شرعيا، لقوله متاعا بالمعروف، وهذا يدل على اعتبار العرف. وأيضا من الفوائد من فوائد الآية الثانية أن الرجل إذا طلق امرأته قبل المسيس وقد فرض لها صداقا أن لها نصف المهر، قوله سبحانه وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإذا خلى بها ولم يمسها فعندنا الآن هل تلحق بالمطلقة في هذه الآية أو المطلقة في الآية السابقة؟ يعني هل يثبت لها نصف المهر أو ليس لها إلا المتعة؟ قولان لأهل العلم، والقول الراجح أنه ليس لها إلا المتعة وأنه لا يثبت لها نصف المهر، وأيضا ليس عليها عدة، فإن الله تعالى قال في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، والمسيس هو الجماع. ولهذا قال ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها قال ليس لها إلا نصف الصداق. قال الشافعي وهذا أقوى. والقول الثاني أن من خلى أن المرأة إذا خلى بها الزوج وأغلق الباب وأرخى الحجاب حكمه حكم الدخول بها. وقالوا لآثار رويت عن الخلفاء الراشدين، لكن هذه الآثار لا تثبت من حيث الصناعة الحديثية. أثر زرار بن أبي أوفى أن الخلفاء الراشدين قالوا إذا أغلق الباب وأرخى الحجاب يكون حكمها حكم المدخول بها، فإن هذا لا يثبت، يعني فعليها العدة أن هذا لا يثبت، فالآثار لا تثبت، وظاهر الآية أنها لا تثبت العدة إلا بالمسيس وهو الوطء، وكذلك أيضا فيما يتعلق باستقرار المهر. وعلى هذا نقول إذا خلى بها فلا يخلو أن يكون إما سمى لها صداقا إذا خلى بها ولم يدخل ولم يطأها، فلا يخلو إما يكون قد سمى لها صداقا أو لم يسمي. إن كان قد سمى لها صداقا فلها نصف المهر، إن كان لم يسمى لها صداقا فلها المتعة، لكنها لا تأخذ حكم المدخول بها على القول الراجح. أيضا من الفوائد أن تعيين وتحديد المهر إلى الزوج وليس إلى الزوجة لقوله فنصف ما فرضتم. أيضا من الفوائد أن المرأة يجوز لها أن تسقط ما وجب لها من المهر من الزوج كله أو بعضه لقوله إلا أن يعفون، بشرط أن تكون هذه المرأة حرة عاقلة بالغة رشيدة. وأيضا من الفوائد أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها ولو على سبيل التبرع من غير إذن وليها لقوله إلا أن يعفون. وأيضا من الفوائد أن الزوج يجوز له أن يعفو عما تبقى له من المهر وإذا طلق قبل الدخول لقوله يعفو الذي بيد عقدة النكاح. لكن قد يرد إشكال كيف يسمى هذا عفوا، يعني الزوج نقول لا يجب عليك إلا نصف المهر، كيف يقال أن هذا عفو؟ نقول جواب عن هذا نجرت عادة أكثر الناس أنهم يقدمون المهر كاملا، فمعنى ذلك أنه لا يسترد نصف المهر وإنما يعفو عنه، هذا هو المقصود. أيضا من الفوائد أن النكاح عقد من العقود لقوله عقدة النكاح أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، فهو عقد من العقود كسائر العقود، وعلى ذلك يجوز التوكيل في عقد النكاح، يجوز للولي أن يوكل في عقد النكاح لموليته، ويجوز للزوج أن يوكل في قبول النكاح، فهو عقد من العقود. أيضا من الفوائد الترغيب في العفو لقوله وأن تعفو أقرب للتقوى، ولكن هنا قال ما قال يعني العفو من صفات المتقين، قال أقرب للتقوى، فالعفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق، لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى، لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته، والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد. يعني لو أن أحد تمسك بحقه الزوج أو الزوجة هذا لا ينافي صفة التقوى، لكن كونه يسمح هذا أقرب للتقوى من كونه يتمسك بحقه، لكن لو تمسك بحقه لا ملامة عليه ولا يقال أن هذا ينافي التقوى، لكن كونه يسمح هذا أقرب إلى التقوى من كونه لا يسمح. أيضا من الفوائد أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع من يعامله خاصة الزوجة، ويقوله لا تنسوا الفضل بينهم، كذلك أيضا مع من يتعامل معه من إخوانه وأصحابه ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الزوجان ينبغي لا ينسى الفضل من كل واحد منهما على الآخر، ومن ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف والرجل بإكمال المهر، وهو إرشاد إلى ترك التقصي والمسامحة. وكذلك أيضا يعني هذا يقال بعموم هذه الآية في جميع التعاملات، يعني صاحب لك، صديق لك، إخوان لك، تقول لا تنسوا الفضل بينكم، يعني مطلوب هو السماحة، السماحة في التعامل. رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالمطلوب من المسلم أن يكون هينا لينا سمحا، لا يتقصى في أخذ حقه ويكون صلبا شديدا. فهذا هو معنى الآية، لا تنسوا الفضل، يعني الإحسان بينكم. وأيضا نختم بهذه الفائدة، إحاطة علم الله عز وجل وبصره بكل ما يعمله العباد، لقوله إن الله بما تعملون بصير. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أبرز الفوائد والأحكام عن هاتين الآيتين الكريمتين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.
وشكر لكم والإخوة المشاهدين.
في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.